إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ في هذه الفقرة إخواني في الله قد تم الحديث عما يتعلق بالمسائل المهمة في هذا الباب، وأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد من هذه الفقرة بيان أن جماعة الناس وجماعة المسلمين لا تتم إلا بالسمع والطاعة لمن تأمر علينا. وهنا مسائل كذا إخواني في الله ناسب ذكرها في هذا الأصل وفي هذه الفقرة، وهي متعلقة بالسمع والطاعة، وهي مسائل كما نبه المؤلف رحمه الله تعالى أن الكثير من الناس من جهلها، وهي تعتبر من ديننا ومن شريعتنا ومما جاء ذكرهم في الكتاب والسنة. ومن هذه مسألة، وهي مسائل لربما تنقدح في أذهان الكثير من الناس، وهي أن بعض الناس يقول أن ما يتعلق بالبيعات الذي تقام لولي الأمر سواء كان هنا أو هنالك، إنما كان ذلك إذا كان لدينا إماما واحدا. أما نحن في هذه الأزمان قد تنوعت الأقطار، فتنوعت الولاة، فهنا تسقط مسألة البيعة. وهذه مسألة وقد سمعنا ما يدندن بها في هذه الأزمان، حيث أن بعضهم يرى أن البيعة إنما تنعقد إذا كان الناس قد انطووا تحت إمام واحد. يقول: وهذا الذي كان في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام وفي زمن الصحابة والخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الأزمان، أن الوالي كان إماما واحدا ورجلا واحدا، فكانت البيعات كلها تؤول إليه وترجع إليه. أما نحن في هذه الأزمان فقد تنوعت الأقطار وتنوعت الأمصار، وأصبح لكل مصر ولكل قطر أميرا معينا، فأنى تكون البيعة؟ وهذه مسألة قد تفطن لها العلماء ونبه عليها الفقهاء، وبينوا أن الأصل هذا، الأصل أن البيعة تكون لإمام واحد، لإمام واحد. لكن نبه العلماء أن الأمة لو ابتليت بالانقسامات كالموجود في هذه الأزمان، بحيث أصبح لكل دولة ولكل ناحية أميرا معينا، فقال العلماء: فإن أهل تلكم القرية وأهل تلكم البلدة عليهم البيعة لذاك الأمير، فلو تنوعت البيعات فإن هذا لا يضر، فإن هذا لا يضر. ومن أوضح ومن أصرح من صرح بهذه المسألة الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في السيل الجرار، في السيل الجرار، فلا بأس بذكر عبارته لأهميتها وبيان أن ما يدندن به بعض الناس في هذه الأزمان هي شبهة ساقطة لا حجة فيها. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: قال: فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة. قال: بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه. ثم قال: ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة، لأنه لا يعقلها. فإنه لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها، أي من أنكر هذه المسألة وأنكر هذه المأسورة وألزم يقول أن البيعة لا تتم في هذه الأزمان بحجة أن الولاة قد تعددوا، فإن هذا لا يناظر ولا يجالس، أنه ليس من أهل الحجة وليس من أهل العقل ولا الفطنة. فالأصل أن إذا وجد وللأصل، وقد نبه كذلك قبل الشوكاني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أشار إشارة إلى هذه المسألة، وأن الأمة لو ابتليت بالتعدد والانقسامات فإن كل إمام ينفذ شرع الله جل وعلا في البلدة والناحية الذي هو فيها. فنقول إذن هذه المسألة لو وجدت كما هي موجودة في هذا الأزمان فإن كل أهل كل قطر يبايعون الذي عندهم، وهكذا ولو تعدت البيعات بتعدد الولاة والسلاطين فإن هذا لا بأس به. تأتي مسألة ثانية كذلك مما ينبه عليها في باب البيعة. قد يقول قائل جاءت الأحاديث الدالة بوجوب البيعة لولاة الأمور كما جاءت في الصحاح وفي غير الصحاح، قد يقول قائل طب وأن نحن من البيعة، نحن ما بايعنا، ما جئنا عند أمير، ما جئنا عند ذاك الملك أو ذاك الزعيم وبايعناه أو هو أخذ البيعة منا وإحنا أعطيناه البيعة، ما تم شيء من هذا قط، ما مرت علينا الأزمان والأجيال على آبائنا وأجدادنا، ما التقينا بأمير قط، لقي ما لقيناه فضلا أن نعطيه شيء من البيعة، إذن ما عندي بيعة، هل أنا أموت ميتة جاهلية؟ فيقول علماء أخذ البيعة لا يمكن وهذا لا يعقل أن كل فرد من الأفراد يعطيها لولي الأمر، أو أن ولي الأمر يمر على كل فرد من أفراد الرعية ويأخذ منه، هذا لا يمكن ولا يتصور. تخيلوا أن رجل من الحكام تزعم بلدة عددها بالملايين، كما هذه الأزمان تجد بلدة عددها 40 مليون 50 مليون 30 مليون، هذا موجود، فهل يمكن أنه يبايع 30 مليون نسمة؟ بايع بايع بايع، ستقضي الأجيال والأزمان على هذا الرجل وهو يبايع الرجل والآخر، ما تمر عليه السنوات حتى يأتي بالمواليد، وتمر سنوات ثم تأتي بالمواليد، وهكذا يذهب عمره ودهره على هذا الحال. لأنما قال العلماء البيع والطاعة إنما تؤخذ من أهل الحل والعقد، من أهل الحل والعقد، أهل النفوذ، أهل القوة، أهل الوجاهة، هؤلاء الأمراء، السلاطين، قواد الجيوش، العلماء الكبار، هؤلاء الذين أهل الحل والعقد وأهل الشخصيات في هذه البلدة هم الذين يعطون البيعة، أما بقية الأفراد فهم تبع. وهذا الذي جرى عليه عند سلفنا الصالح، فمن تأمر في خلافة الخلفاء الأربعة ما كان الخليفة الراشد منهم ينزل ويبايع كل فرد على حدة، فما وقع لعمر رضي الله تعالى عنه عندما جاءته المنية بعدما طعن بتلكم الطعنات الجائرة الخائنة، قام رضي الله تعالى عنه وأعطى وأوصى أن تكون الخلافة مشورة بين الستة، من الستة الباقين من العشرة الباقين ممن بشروا بالجنة، جعل الخلافة في الستة يتشاورون فيما بينهم لمن هو الأصلح ولمن هو الخليفة بعدهم. فتم الستة تشاوروا في قصة طويلة حتى رجحت الكفة عند عثمان رضي الله تعالى، فبايعوه هؤلاء الخمسة، بايع عثمان على الخلافة فتمت البيعة، فهم خمسة لكن كانوا أهل وجاهة، أهل الحل والعقد في ذاك الزمن، وهلم جر وهلما جر، ففي كل بلدة فإن أهل الحل والعقد هم الذين ماذا يعطون البيعة ويأخذ منهم الأمير البيعة. أما أنك تظن أنك أنت بنفسك لابد تذهب بشحمك ولحمك إلى ذاك حتى تعطيه صفقة يدك، فهذا ليس بلازم، ولا يقول بهذا قائل، وما قال بهذا أحد من أهل العلم، وإنما يقول العلماء إنما أهل الحل والعقد هم الذين يأخذون البيعة بأنفسهم وهو يأخذها منهم. أما أنت يا عبد الله فعليك أن تعتقد، فقد تعتقد عقيدة أن في عنقك بيعة تعتقد، ومن هنا ومن هذا المنطلق ومن هذا المعتقد، فمن ظن أن ليس له بيعة وليس له في عنقه بيعة لأمير الأمراء، فهنا ينطبق عليه حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة فمات ميتة جاهلية، تموت كما يموت أهل الجاهلية ممن يرون أنهم ليس هناك سلطة تحكمهم ولا ماذا قاعدة تضبطهم كما كان يظن أهل الجاهلية. فالمواطن الفرد من الأفراد يعتقد عقيدة أن ماذا أنه ملزم بطاعة ذاك الأمير وبطاعة ذاك الأمير كما قلنا بموجب الشرع وفي طاعة الله جل وعلا، وقد مرت مسائل هذا الباب في دروس ما قد سلفت. فهذه المسألة الثانية ننبع عليها. المسألة الثالثة وهي مسألة متعلقة كذلك بالبيعة: لمن تنعقد البيعة؟ وهذه مسألة خفية، لا أقول خفيت على عامة الناس، بل أقول حتى عند بعض من ينتسب إلى الفكر والثقافة قد تخفى عليه هذه المسألة،
قد تخفى عليه هذه المسألة، وهي أن البيعة تنعقد لأشخاص وأوصاف ينبغي أن تحف كل من نصب نفسه بأميرا بحيث تستوجب له البيعة. ونقف هنا لعبارة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، عبارة قصيرة المبنى لكنها قوية المعنى، حيث ذكر رحمه الله تعالى الصفات التي بها ماذا يرشح من يرشح وتصح به البيعة. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في منهاج السنة، قال رحمه الله تعالى: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة أصلا. انظروا عباد الله إلى هذه الضوابط المهمة والإشارات القوية من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: إن النبي أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون منه على سياسة الناس، ثم قال: فلا طاعة لمعدوم ولا مجهول ولا من ليس سلطان ولا قدرة أصلا. ننبه على هذه الأمور الثلاث. نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن أن الذي يطاع وتعطى له البيعة لابد أن يكون بهذه الصورة، أن يكون موجود، أن يكون معلوم، أن يكون له سلطة وقدرة. هذا المفهوم، فمخالف هذا المفهوم فلا تعطى البيعة لمعدوم، لا تعطى البيعة لمجهول، لا تعطى البيعة لمن ليس له سلطان ولا قدرة. وهذا البلاء يا إخواني في الله للأسف قد وجدت في عند دين الناس وفي دنيا الناس، أنهم من أعطوا البيعة لهذه الأوصاف الثلاث أو من انتصف بها. فرأينا في الأصل أن تعطى البيعة لمن؟ لموجود، رجل موجود، رجل حي، رجل في هذا الكون في المعمورة يعيش بين أيدينا وبين ظهرانينا، هذا الذي تعطى له البيعة. فإذا كان غير موجود فكيف تعطى له البيعة؟ رجل غير موجود، وهذا مثل من؟ مثل ما عليه الروافض. الروافض الآن ضجوا الدنيا وقاموا على مسألة الولاء والبراء في حق الإمامية، في حق ذاك من الأمير أو السلطان الثاني عشر الذي ماذا دخل في السرداب وما خرج، هو مجهول، هو غير موجود أصلا، رجل في المنفى غير موجود بين الناس، لكن أسطورة، رجل قد دخل في السرداب له عدة قرون في السرداب إلى الآن ما خرج، فإذا خرج هذا سيفعل وسيفعل. فهم يلزمون الناس ويأمرون من انطوى تحت دينهم أن يبايعوا هذا الرجل. طب أين هو؟ غير موجود. هل تصح بيعة لغير موجود؟ لا تصح أبدا، لا في الشرع ولا في العقل، لا في الشرع ولا في العقل. فلا تؤخذ بيعة لرجل غير موجود، رجل في الخيال، رجل في أرض المحال، رجل كما قال لا ندري هو حي يرزق أو أنه ميت، بل هذا على ظل هذا الأسطورة فهو ميت من الأموات، رجل عدة قرون في سرداب، ما هذا؟ فالأصل في مثل هذه الصورة لا تعطى له البيعة لرجل غير موجود لا يستحق البيعة. الثانية أن يكون مجهولا، فقد يوجد رجل حي ويوجد ونراه إلا أنه مجهول، إلا أنه مجهول، فهذا لا تعطى له بيعة. وهذا قد يوجد في بعض الأنحاء وفي بعض في الفرق أنهم يأخذون البيعة لأميرهم، فإن سألت أين أميره من هو يقول لا تسأل عنه، لا تسأل عنه، أميرنا مجهول. لماذا مجهول؟ قال لو كشفنا عن أوراقه وكشفنا عن ماهيته فنسيكون عرضة للقتل، عرضة لأن يعتقل، عرضة، فلا نبث باسمه ولا بشيء، لكن بايع. كيف بايع؟ وهناك من سمعنا وقد وجد في بعض الكتب من يدندن بهذا، أن يوجد أن البيعة تؤخذ لأمير لبعض الجماعات، أنه ماذا يكون في سواد كما سمعنا في بعض الجماعات، وهي لا زال تفعل هذا الفعل إذا جاء المريد وإذا جاء التابع من أتباعهم والذي انطوى تحت لواء جماعة وأراد أن هم يلزمونه إذا أراد يكون تبعا لهذه الجماعة أن يبايع أميرهم، فيقول أن سأبايع عينه، يقول أدخل، فإذا أدخلوه يدخل فيه إلى غرفة مظلمة، إلى غرفة مظلمة، ويكون هذا أمير موجود لكن مجهول لا يرى من هو، يكتسب مع صوت قول من معي؟ قل فلان فلان. قل تبايع؟ قل أبايع على الله السمعي والطاعة إلى آخر بيعة من المذكورة المزعومة. فلكن يبايع من؟ فإذا خرج بعد قل نعم بايعت. بايعت من؟ يقول بايعت الأمير. من الأمير؟ قل الله أعلم، مجهول. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن بيعة المجاهيل لا تصح، ما تجوز أبدا أن تبيع أن تبايع مجهول، سواء كان من جهالة عين أو جهالة حال. لا، لابد أن يكون ماذا؟ معلوم، كما يقول شيخ الإسلام أن يكون لأئمة موجودين معلومين، تعلم من هو، من هو، من كنه، من شخصيته، ما أوصافه، ما ضميره، ما حياته، تعلم من وإلى. هذا كم يقال بيع دين، هذا دين، ليس كم يقال أمر يعني نوع شيء من الحواشي في هذه الدنيا. فلا، أصل الثاني، القاعدة الثانية أن يكون هذا الأمير بعد وجوده أن يكون معلوما، فلا بيع لمعدوم ولا بيع لمجهول. الأمر الثالث أن يكون هذا الأمير إذا بايعته أن يكون له قدرة، يكون له قدرة وسلطان، قدرة وسلطان على شيء، بيده الحل، بيده العقد، بيده القوة، النفوذ، السطوة، الصولة، له تحته رقاب العباد، له الأمصار، له حكم نافذ، هذا الذي يبايع. أما كما قناتي إلى بعض الجماعات تجد لهم يبايعون أميرا، هذا الأمير حي؟ قالوا حي موجود. هل هو معلوم؟ نعم هو فلان بفلان. طب هل له قدرة؟ تنظر الذي معه، تجمع سبعة أشخاص، أربعة أشخاص يدورون حول فلكه، ذهب إلى مكان معه، قال هذا هؤلاء أتباعي وأنا قد بايعتهم وقد بايعوني. طيب إيش تفعل؟ هل لك تأمر وتنهي؟ يقول ليس لي الأوان، ما عندي قدرة على ذلك. إذن ما هذه البيعة؟ لمن تعطى؟ تعطى لرجل ما عنده نفوذ في يمكن أدنى الأمور تقع في دنيا ما يستطيع يغيرها، ما عنده قدرة، لا زال مواطن، رضي بذلك أو لم يرضى، لكن البيعة مسمى. فهو في حسابات الناس ما عنده، بل حتى في حساباته الخاصة ما عنده قدرة على أن ينكر منكرا أو يأمر بالمعروف أو يأتي بواجب، أو عنده صولة أو جولة أو قوة أو شيء، ما عندهم بهذا الحال شيء، كما قال شيخ الإسلام ما عنده لا سلطة ولا قدرة. هذا يبايع؟ هذا لا يبايع، فليس لهذا بيعة. فأخواني فيها فتنبهوا لهذه الأمور، لأن قد رأينا أن كثير وخاصة من بعض الفرق الذي تدور على هذا المسألة أنها تلزم الناس بالانضمام إليها والانتماء إليها عن طريق البيعة. لكن سؤال، هل هذه البيعة مشروعة؟ على ظل فتاوى العلماء هذه ليس غير مشروعة، لأن الذي يبايع لهؤلاء إما أن أميرهم معدوم، أو أن أميرهم مجهول، أو أن أميرهم ليس له قدرة ولا سلطة أصلا، فهذا لا يبايع أبدا. وقس على ذلك أن هذا الذي تم اختياره، هل هذا كان عن مشورة من المسلمين؟ هل هذا عن مشورة؟ الجواب لا، لأن هذه جماعة مهم أمير، وهذه جماعة لها بيعة، وتلك جماعة بيعة، وبيعة بيعة، في القطر الواحد 70 بيعة لسبعين جماعة. هل هؤلاء الأمراء 70 هل تم ترشيحهم وانتخابهم ونصبهم من قبل الناس وعامة المسلمين؟ الجواب لا. ومن هنا يأتي أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما جاء في البخاري، قال رضي الله تعالى عنه: من بايع أميرا، من بايع أميرا من غير مشورة المسلمين فليس له بيعة ولا بيعة لمن بايعه، فليس له بيعة ولا بيعة لمن بايعه. رجل انتصب لا عن مشورة المسلمين، وإنما هكذا نظر إلى حال الناس، جمع أصحابه: يا أخوان هذه فوضى موجودة في البلاد، دب الضنك والشغف والشغب في هذه البلدان، لابد أن نحزم، إيش رأيك بايعون الآن نبدأ بسم الله على بركة الله وأنا معكم سأناظر وأدافع، يا رب بسم الله، وتمت البيعة. عن من؟ على 70 شخص، على 50 شخص، أين الأمة من هذه البيعة؟ فلابد من مشورة المسلمين، وخاصة من أهل الحل والعقد. ولهذا يقول ابن عمر: من بايع أميرا من غير مشورة المسلمين فليس له بيعة ولا بيعة لمن بايعه. فهذه إخواني في أصول سريعة ننبه عليها في مسألة السمع والطاعة والبيعة، لأن مسائل قد تم فيها الخلط بين أوراقها، وهي مسائل شرعية ينبغي أن تنضبط بميزان الشرع، كما ذكر ذلك العلماء في كتبهم وبينوا الفقهاء في ماذا؟ في مطولاتهم. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.